آلِ محمد اللهم صلِّ على محمد.
الواحدة بعد الظهر من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قالباف أن إساءة المجلة الفرنسية لقائد الثورة الإسلامية دليل على عدم وجود منطق في الغرب وفشل مشروع أعمال الشغب الأخيرة. وقال قالباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامية اليوم: لقد استخدم أعداء الثورة الإسلامية كل إمكانياتهم السياسية والاقتصادية والدولية والإعلامية والأمنية، واستهدفوا ركيزة هذا البلد قائد الثورة الحكيم والمحبوب بهجماتهم الجبانة، لكن من الواضح أن مثل هذه التصرفات الجبانة ستقوي عزيمة الشعب الإيراني على التحرك نحو استقلال البلاد وتقدمها. شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على ضرورة تشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين إيران وباكستان. باقري وفي اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني ساهر شمشاد ميرزا لفت إلى أهمية تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، خاصة بمجال تأمين الحدود المشتركة، معتبرا اجتماعات كبار القادة العسكريين واستخدام القدرات التدريبية والعملياتية للجانبين مؤشرا على جديتهما بتعزيز العلاقات الثنائية. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد سلامي: لو نظرنا إلى الأوجه المتعددة لشخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني نجده نموذجا للإنسان الكامل والمثالي. وقام القائد العام لحرس الثورة الإسلامية مساء أمس بزيارة ضريح الشهيد سليماني في مقبرة روضة الشهداء في مدينة كرمان جنوب شرق إيران، وقرأ الفاتحة على روحه وأرواح الشهداء الطاهرة. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة تطورات المنطقة والعالم الإسلامي بما فيها تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى وإساءة المجلة الفرنسية شارلي إيبدو للقيم الإسلامية. ودعا أمير عبد اللهيان إلى إيجاد آلية قانونية ودولية فعالة لوقف الإساءة إلى القيم الدينية والأماكن المقدسة. نظم شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق مهرجان قادة النصر في الذكرى الثالثة لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وحضر المهرجان أبناء القبائل في المحافظة وعدد من الشخصيات الأمنية والمسؤولين الحكوميين، فيما استذكر الخطباء الشهداء ودورهم البطولي في تحقيق النصر على عصابات الإرهاب. استهدف مقاومون فلسطينيون في نابلس حاجز بيت فوريك العسكري للجيش الصهيوني بالرصاص الحي، في حين رشقت نقطة عسكرية للكيان بزجاجات الحارقة ببلدة حوارة ما أدى إلى احتراقها. استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأصيب في وقت سابق مواطنين اثنين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدة ومنبة الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى. بهذا الخبر حبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر نمر. موضوع المحاضرة: الأبعاد المختلفة للدعاء في حياة المؤمن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسائر المرسلين بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء مخ العبادة، والدعاء نور السماوات والأرض، بل جاء الدعاء عمود الدين. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ارتبط اسم الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء، حيث الصحيفة السجادية زبور آل محمد وزبور داود كان الدعاء، وبه بنى نبي الله سليمان الحضارة التي لم تصل إليها البشرية. وزبور آل محمد هو الدعاء، وبه نتمكن من بناء الحضارة الإنسانية. في مثل هذه الليلة نتوقف وقفة قصيرة لكي نفهم حقيقة معاني الدعاء وأبعاد الدعاء. ارتبط بمفهوم الناس أن الدعاء هو عبارة عن حالة روحانية فقط تربط الإنسان بينه وبين ربه لتهذيب السلوك والأخلاق، ليس إلا هذا. بعد واحد ارتبط مفهوم الناس به، لا يفهم الناس من الدعاء إلا هذا المعنى، حالة روحانية، حالة اعتراف، حالة إقرار بين الإنسان وربه. وهذا معنى من المعاني لا ينكر، بل هو من أمهات المعاني. لكن الدعاء لم يكن ذا بعد واحد، هذا بعد من الأبعاد. في الواقع الدعاء هو السلاح المؤمن، هو السلاح الأخير الذي لا يمكن لأي قوة وجدت على هذه الأرض أن تلهي. ولذلك نقرأ في دعاء خميس: يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ثم فيما بعد وارحم سلاحه البكاء. لاحظوا فقرة سلاح البكاء، والبكاء مرتبط مع الدعاء. أكمل بين حالة الدعاء وما بين حالة سيل الدموع والبكاء، وهو السلاح الذي
حملته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتثبيت ولاية أمير المؤمنين وللدفاع عن قيام السماء، وهو ذات السلاح الذي حمله الإمام الحسين لإعلان مظلوميته ومظلومية أهل بيته ولنشر ثقافته وثقافة رسالة السماء من خلال الدعاء والبكاء، من خلال تلك الدموع ومن خلال تلك الأدعية وصل إلينا النبع الصافي من فكر أهل البيت ذلك الدعاء الذي لم يتمكن الطغاة ولم تتمكن أي قوة من كسره ولا إلغائه. فالإمام حينما ارتبط بالدعاء ارتبط بسلاح فاعل ناجع. هنالك حينما كانت الظروف، حينما كانت الأجواء لا تسمح بالكلمة الصادقة، حينما كان هناك الإرهاب السياسي يقتل ويذبح، حينما كان هناك الإرهاب الفكري يخرج الإنسان من الدين ويفسق ويكفر، حينما يكون هناك الإرهاب الاجتماعي الذي يحاصر الإنسان ويعزله، حينما كانت هناك الإرهاب بجميع أشكالها، كان الدعاء هو السلاح الناجع وهو السلاح الفاعل. فالإمام في تلك الظروف الموبوءة، في تلك الظروف الإرهابية، لم يتخلى عن رسالته، لم ينعزل، لم يترهبن، لم يبتعد عن الناس، إنما مارس تبليغ رسالة السماء من خلال الدعاء. وإن شاء الله فيما بعد سنبين أبعاد الدعاء من خلال، وبإمكاننا أن نتعرف على تلك الأبعاد من خلال الأدعية التي نقرأها، لأن الدعاء ركيزة أساسية وهامة في الفكر الإسلامي، بل تشريعات كثيرة يمكن أن نستوحيها من الدعاء، بل أن القرآن الكريم في أغلبه آيات دعاء في جميع المجالات، تحميد وذكر ودعاء، بل أهم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة كلها دعاء، وأهم آية وهي البسملة هي دعاء. بسم الله يعني أستعين بالله، أبدأ بقدرة الله برحمة الله، وسورة الفاتحة هي دعاء علمه الله وأدب به عبادة في كيفية مخاطبته. القرآن هو خطاب الله النازل إلينا، والدعاء هو خطابنا إلى الله، والخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى أدب. أنت حينما تريد أن تلقي خطابا على جمع، أو حينما تريد أن تخاطب مسؤولا، أو حينما تريد أن تلقي خطابا بمناسبة ما، هنالك تجتمع مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأدباء ومجموعة من الباحثين لكي يصيغوا لهذا الرئيس أو لهذا المسؤول أو لهذا الوزير خطابه، حتى يتناسب الخطاب وآداب الخطاب والمخاطب فيما يتناسب مع المخاطب، سواء كان جمهور أو كان مسؤول. الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى آداب. فالدعاء هو الخطاب الذي نخاطب به الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نخاطب ربنا بأدب، كيف نخاطب ربنا بما تجيش به نفوسنا، قد يعجز اللسان عن التعبير في مخاطبة ربه، يعجز اللسان، الإنسان تجيش في داخل صدره أفكار ومتطلبات وهموم وما سابه، يعجز عن التصريح بها أو عن كيفية طرحها بشكل لائق بمكان المخاطب، ولذلك يتوقف الإنسان في مخاطبة ربه. يأتي الإمام زين العابدين ليؤثر مجموعة من الخطابات في جميع المجالات في جميع الحالات، كيف نخاطب الرب في متغيرات الظروف، في متقلبات الزمان، في مع وجود حدث ما، في حالة طارئ، في حالات متعددة ومتفرقة، فيبين لنا الإمام كيف نخاطب ربنا. في حالة غروب الشمس، في حالة شروقها، في حالة استهلال الهلال، في حالة قدوم رمضان، في حالة الرعد، في حالة البرد، في حالة العواصف، في حالة دعاء الآخرين، في حالة التحميد والتمجيد لله، في حالة الصلاة على أهل بيت رسول الله، في حالة ذكر آدم نبي الله، وفي حالات متعددة ومتفرقة يمكن أن يقرأ الإنسان عناوين الصحيفة السجادية ليرى الحالات المتعددة والمتفرقة في كيفية مخاطبة العبد ربه. كيف يخاطب عبد ربه في مثل تلك الحالة؟ بعد الصلاة، قبل الصلاة، في كل يوم، أدعية الأيام، أدعية الأسبوع، أدعية بعد الصلوات، أدعية في جميع الحالات. ما من حالة، ما من فرض، ما من شيء إلا ويخصه دعاء. يعني من أول ما تفتح عينك صباحا لتستيقظ لترى هذا البسيط من هذه الحياة، تبدأ هناك بدعاء. إلى آخر لحظة تريد أن تغمض عينك هناك دعاء، وما بينهما مجموعة من الأدعية في جميع الحالات. في السفر، في الحضر، في بدء السفر، في نهاية السفر، في بدء الحضر، في حالة القدوم، في حالة توديع صديق، في حالة استقبال صديق، في المجالات، في العبادات كلها. الصلاة هي دعاء. أنت تمتقي مع الله، عبادتك مع الله، كيف تقترب الى الله؟ هذه الحالة هي حالة دعاء. كل الصلاة، الصلاة معناها دعاء. لا تعني الصلاة الا الدعاء، والصلاة عمود الدين، ولهذا يكون الدعاء عمود الدين. ولهذا يمكن للانسان ان يرتقي عن طريق الدعاء. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالدعاء. صلاة يعني الدعاء، استعينوا بالصبر يعني الصوم، استعينوا بالصوم. جزء من الصوم هو الصبر، او جزء من الصبر عفوا الصوم. والصلاة هي الدعاء، لا تعني الا الدعاء. سورة الفاتحة التي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هي دعاء. وانت حينما تمجد ربك بالتحميد والتهليل والتسبيح هذا دعاء، حينما تستغفر هذا دعاء، في ركوعك تدعو، في سجودك تدعو، بينهما تدعو، في قيامك تدعو، في هويتك تدعو، في وقوفك تدعو، في جلوسك تدعو. كل حالات الصلاة هي دعاء، وهي أفضل العبادة. إن قبل قبل ما سواها، وأن رد رد ما سواها. لذلك الإمام اتخذ سلاح الدعاء لكي يبين مجموعة من الأبعاد، لكي يبث الثقافة الرسالية، لكي يرسخ العقيدة، لكي يبين الموقف. لأن الدعاء الواقع منهج شامل لجميع أبعاد الحياة. الدعاء منهج شامل لجميع الأبعاد. لا يقتصر الدعاء على تهذيب النفس وتهذيب السلوك وتطهير الروح، لا، هذا بعد وبعد الرئيس، لكن لا يقتصر على هذا. للدعاء أهداف وأبعاد. لو أردنا أن نقرأ صحيفة سجادية نلاحظ مجموعة من الأبعاد، إن شاء الله بعض اللقطات نتحدث عن الأبعاد، وبعضها نستشهد بها من خلال صحيفة سجادية ومن آيات القرآن. اللحظة من الأهداف الرئيسية للدعاء هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها. تصحيح العقيدة، اقتلاع الشوائب وترسيخها. كثير من الأدعية اللحظة قضية تثبيت توحيد الله. هناك الحكم الأموي أراد أن يقتلع الدين. لا خبر جرى لا وحي نزل، هذا كان شعاره. لا خبر جرى لا وحي نزل. قضية التوحيد والوحي كله كذب في كذب في عرض يزيد. قضية كانت هناك مؤامرة لإلغاء، لإعادة الأصنام، لإلغاء الحالة التوحيدية. لهذا من خلال هذه الأدعية ثبت التوحيد. عجزت العقول عن كل معرفته. لاحظ الأولاد في نصر في وسط الدعاء هنا يبين أن العقول عاجزة. يبين عن صفات الله، عن توحيد الله، عن تمجيد الله، الحمد لله. يبين عن قدرة الله. أنت الخالق وأنا المخلوق. أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، أنت العزيز وأنا الذليل. شوفوا قارن بين الإنسان وبين ربه، تبيين عظمة الله وحقارة الإنسان في قبال الله. وهكذا الحمد لله وما شابه. حينما ترتبط الأدعية، اقرأ المناجاة، اقرأ أدعية الأسبوع، أدعية الأيام التي نقرأها في كل يوم، اقرأها. لا يخلو دعاء إلا وفيه ترسيخ للعقيدة وتوضيح لحقيقة عقيدة. من أراد أن يعرف عقيدته عليه بقراءة الدعاء. كل الأدعية على الأطلاق تتحدث عن الدعاء. حينما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، صغيرة لكن تعبر عن عقيدة. هذا دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام زين العابدين حينما يبدأ بتمجيد الله وتحميده وبيان صفات الرب وصفات الخالق وما شابه، هذا تثبيت للعقيدة في مسألة التوحيد. وهكذا بقية العقائد، الشفاعة دائما تلاحظوا في طيات الدعاء ارتباطنا بشفاعة الرسول أهل بيته، نستشفع حتى يصير هناك تشفيت، نرتبط من خلال هناك أفكار مشمومة، هناك رهاب فكري لإلغاء الشفاعة، قطع الناس عن ارتباطهم بأهل البيت. حكم الأموي ما كان يريد يربط البشرية بأهل البيت، يريد يجعل فاصل تنفصل الأمة الإسلامية عن بيت الرسول، عن رسول الله وعن أهل بيته. هنالك من خلال الأدعية نلاحظ كثير ما يؤكد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علاقتنا بأهل البيت وعلى علاقتنا بالشفاعة بهم وحاجتنا إليهم. هذه مسائل ترتبط بالعقيدة، مسائل في الدعاء ترتبط بالبعث، ترتبط بيوم القيامة، ترتبط بعجز الإنسان في مقاومة أهوال يوم القيامة واللجوء إلى الله من أجل المغفرة في ذلك. تثبيت العقيدة، توحيد، عدالة إلهية، نبوة، ولاية، معاد، هذه كلها نلاحظ في كتاب الدعاء. اقرأ صحيفة السجادية تلاحظونها مليئة بتلك المعتقدات الخمسة وما يتفرع منها من عصمة من شفاعة وما إلى. هذا جانب من جوانب الأبعاد الرئيسية للدعاء، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشائد منها شوائبها، الأفكار الجائلة التي تبث فيها، ترسيخ حالة العقيدة، ترسيخ حالة الإيمان من خلال الدعاء. يعني هناك هجمة شرسة من أجل تضعيف الإيمان، من أجل تفتيت العقيدة. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا العاصر الحاضر المعاصر، نحن بحاجة إلى أن نرتبط بالدعاء لترسيخ عقيدتنا، بل الدعاء هو المنقذ أمام تلك الهجمة الثقافية الشرسة. إذا أردنا أن نتخلص من تلك الهجمة لابد أن نقرأ الدعاء. تدرون ليش؟ لأن مشكلة في الإنسان حالة الاستكبار، حالة الاستكبار يكون في حالة غفلة لا يمكن أن يصحح أفكاره. في حالة الدعاء يكون الإنسان في حالة انكسار خضوع، لأن في هذه الحالة الإنسان في هذه الحالة عنده استعداد للتصحيح، لأن الاستكبار هو المانع. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، حالة الاستكبار تمنع. ولهذا بحاجة إلى شنو؟ الدعاء. الدعاء هو المقابل للاستكبار، ولهذا الآية التي تولت بها الحديث وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في مقابل الدعاء شنو؟ استكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ذلك الإنسان الذي لا يدعو ربه، هذه إيش حالة استكبار؟ لأن الدعاء عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، في التعبير القرآني تهديد صارخ إذا الإنسان استكبر عن الدعاء. ليش؟ لأن من خلال الدعاء يصحح الإنسان مفاهيمه. هذا بعض من أبعاد الدعاء. بعد الآخر علاقات اجتماعية، تصحيح مسار علاقات اجتماعية. نضرب مثال، أنت في يوم الاثنين تقرأ دعاء، شنو مقاطع الدعاء؟ تسأل الله في ماذا؟ مظلوم ظلم بحضرك، إذا تسأل الله في غيبة غصبتها، وما شابه من تلك العلاقات الملوثة. تجاوز حدودك في علاقاتك، حينما تتجاوز حدودك في علاقاتك الاجتماعية تحتاج إلى الدعاء لتصحيحها. أنت هنالك تقر بأنك تجاوزت حدودك، اعتديت على الآخرين. الإنسان في حالة الاستكبار ما يقر، يقول له هو الغلطان، هو أنا الغلطان، هو الذي اعتدى علي، هو الذي ظلمني، هو أصابه، إلقاء التهمة واللوم على الطرف الآخر. أما في هذه الحالة لا، أنت تقر بتجاوزك، أنت تدعو إلى جارك، تدعو إلى قريبك، تدعو إلى من يرافقك في السفر، تدعو بشكل جمعي ربنا. مدعوبتي طبعا بعض أدعية خاصة بالإنسان ربي، بعض أوقات دعيت ربنا. أنت مستحب لك أن تدعو في صلاة الليل لأربعين مؤمن، حينما تعدد أربعين شخص ما تتحسن علاقة مع هؤلاء. طبيعة الحال تدعو لهذا الإنسان ينغرس حب في قلبك له، وهو أيضا بشكل مباشر ينغرس في قلبه حبا لك من دون أن يشعر، من دون أن تشعر أنت حينما تدعو لهذا. ولا ينقصك شيء. حينما يدعو الانسان لغيره يكون هناك ولك مثل ذلك. تدعو لانسان تدعو له بشيء ملك يقول يدعو لك ملك ولك مثل ذلك وتدعو له ولك مثل ذلك. بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو لبعضنا البعض. ادعوني بلسان لم تعصني به. يعني شنو؟ يعني انا ادعو لك وانت تدعو لي. انا قد ما عصيت الله بلسانك. انا ما عصيت الله بلسانك. انت تدعو لي. نقول احنا نسالكم الدعاء. ليش نقول نسالكم الدعاء؟ لان هذا اللسان الذي تدعو الله به لم تعصي به الله عني. انا لم اعصي الله باللسان عني. فلهذا ادعوني بلسان لم تعصني. لهذا نسال بعضنا البعض الدعاء ويستجاب دعاء المؤمن. بل لو يهودي كما في الروايات دعا للمؤمن لاستجاب الله دعوته. شفتوا اليهودي للمؤمن ها والخيار ما يستجاب لليهودي لليهودي نفسه في دعائه لنفسه. وانما لو دعا للمؤمن استجاب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى حينما يدعو يستجيب. والله سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على بالكم لما ندعو قضية راحت ضاعت؟ لا. ندعو الله في أكبر شيء وأكبر شيء. حتى من الطعام ندعو الله. إحنا ندعو ربنا الله سبحانه وتعالى إذا ما أعطانا هذه العطية الآن العطية موجودة أكبر منها أضعاف مضاعفة ليوم القيامة. او يدفع عنا بلاء كما فرواد. اما يعطينا العطية نفسها. اما يدفع عنا بلاء اكبر منها. فهو بدل ما يعطينا العطية وفينا البلاء يدفع ذاك البلاء الذي هو اكبر واخطر من العطية. لا تنفع العطية مع وجود ذاك البلاء. واما ان تؤجل الى يوم القيامة وهي افضل باضعاف مضاعفة. لا من عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك. وبعض حالات الدعاء تطلب سنين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن في دعائك ربي شقيا. شنو طلب؟ طلب ولد متى بعد 40 سنة تجيبه؟ لكن أعطيت طلب بعد 40 سنة يا رب أنا ولم أكن ربي بدعائك الشقية. أنا كنت أريد شيء أخاف الموالي من ورائي يضيعون القضية يضيعون القيم. وبعض وقت يكون خلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة خفنا جماعة يضيعوا القيم يلعبون بالقيم. فأريد ولد يحفظ هذه القيم. ما في أحد مؤهل من هذه الموجودين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب له في الوقت المناسب. لأن بعض وقت الإنسان يدعو الوقت المناسب غير مناسب غير صالح. الله يعرف الإجابة موجودة. انت صلاتك الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أبدا من المؤمن. فلهذا احنا ندعو ونطلب الدعاء. زين لأن الدعاء مهم في علاقاتنا الاجتماعية. صح علاقاتنا الاجتماعية أدعو للآخر يدعو للآخر وندعو دعاء جمعي في بعض هذه الواردة ونصحح علاقتنا الاجتماعية من خلال الدعاء سواء من خلال دعاء يوم الاثنين أو من خلال دعاء للجار أو من خلال دعاء للمرافق في السفر أو من خلال الدعاء للآخرين أو الدعاء للمؤمنين أو ما شابه. ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمسلمين وللجيران وللأقارب وما شابه. هذه العملية تكون علاقات اجتماعية قوية. هذا دعاء مجال لتصحيح وتقوية العلاقات الاجتماعية. هذا بعض من الأبعاد. لحظة هذا في طيات الأدب. بعد آخر زين من أبعاد الدعاء هو بيان الموقف السياسي. فنلاحظ واحترز لسلطانك من جور السلاطين. سلطان بن أمية زين. أو في مقطع آخر جور الجائرين زين وبغي الظالمين وما شاء الإمام ما كان يمكن أن يعبر عن موقفه السياسي صريحا. لكن خلال دعاء يبين هذه الدولة حاكم الجور. هناك جور هناك ظلم. نعوذ بالله نرجع إلى الله من هذا الظلم وهذا الجور. تعليق من خلال الدعاء كان هناك إرهاب سياسي تحسين وتنكين. الإمام الحسين قتل. المدينة انتهكت. المؤمنون قتلوا. فوردوا شردوا وما شابه، هناك مطاردات سجون وقتل وتمثيل. ما يمكن أن يصرح الإنسان بموقفه السياسي من خلال القطاع، كان تصريح بصوت عالي من خلال القطاع، من خلال القطاع كان هناك تصريح عن تبرئ من التبرئ من الظالمين، الالتجاء إلى الله من الظالمين، من دور الظالمين، من بغي الظالمين، من دور السلاطين وما شابه. وهذا اللحظة مذكور في كثير من الأدعية أيضا الإمام في المحل. في كثير من الأدعية، يعني إحنا نقرأ دعاء الافتتاح لحظة أمامك، اقرأ وتأمل في هذا الحال. دعاء الصباح أيضا اقرأ وتأمل، حتى في المناجاة موجودة هذه الأفكار وهذه الرؤى السياسية في قضية منهم في قضايا الظل، موقف من الظل، كان يغرس في نفسه يرفض الظل، ما يقبل الجور، ما يقبل الظل، يشكي إلى الله وهو في نفسه رافض لهذه موقف. وبيان سياسي من خلال الدعاء الإمام، حيث الإرهاب السياسي، الإرهاب الفكري، الإرهاب الأموي كان يمنع من التصريح بالموقف السياسي، بس الإمام موقفا من خلال الصحيفة السجادة في بيان اقرأوا الأدعية وخلاص، في أدعية أيام اللحظة إلى النصرة. هذا بعض آخر. طبعا من الأبعاد الأدعية بيان التطلعات والأهداف الكامل والحقيقية، كان علمنا الدعاء الإيمان أي تطلع أي هدف حقيقي له. قولي في كل يوم اثنين منك ثنتين منك نعمتين في سنة. اقبلي في الأربعاء أربعة، اقبلي في الخميس خمسة. شوفوا هنا الأهداف أو الطلبات من قبل من الله سبحانه وتعالى. هنا أكو أهداف وتطلعات، يقول هذه الأهداف الحقيقية. أهدافك الحقيقية في الحياة يريد صحف مسار منها. شنو الأهداف والتطلعات التي يجب أن يتطلع إليها الإنسان؟ هل يتطلع إلى حظوظ المادة، إلى هوامش الحياة، إلى توافر الحياة، أن يتطلع إلى ما يسمو إليه للشيء الدائم؟ مثل الدعاء يعلمنا تطلعات، يخلق مجموعة بس. شنو تطلب؟ اطلب هذا 1، 2، 3، 4، 10، 20 مجموعة من التطلعات، يخلق في ذهنك ماذا إلى ماذا تتطلع؟ شنو تريد أنت من الحياة؟ شنو تريد من ربك؟ وتطارق يجي بس أفكار يقول لك هذه الأمور تطلع إليها، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وسعى إليه. هذا تطلعات حقيقية، مو إنسان مو يعرف إنه يتطلع، مو يعرف إنه أهدافه وأهداف خاطئة، تطلعات خاطئة، بعدين في يوم القيامة كلها ضاعة منثورة، حياته كلها لا، الإمام يجي يقول لك هاي تطلعات، هذه أهدافك، هاي نقرأها من خلال أدعية الصحف السجادية في كثير من الأماكن مبسوطة. يبين الدعاء أصول الثقافة الإسلامية، مرجعية القرآن. زين لما احنا نلجأ إلى القرآن، شو نقرأ في الآية المكتوبة؟ نقرأ في الآية المكتوبة يكون عندنا ارتباط بالقرآن. بعض الأدعية عندنا ارتباط بالله، إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر ثقافتنا، مصدر تشريعنا. مو أي واحد يجي يقول فكرة ويلا. لا، الثقافة لازم تكون ثقافة ربانية. هذه من خلال الأدعية يبين هذا من باب المعرفة. ثقافتنا مربوطة من أهل البيت. أهل البيت هم مصدر ثقافة، هذا من خلال الأدعية، هذا موجود من خلال الأدعية، أن أنا رؤيتي، موقفي، ثقافتي، عقيدتي، مسألتي الشرعية أقتبسها من القرآن، من أهل البيت، من الله سبحانه وتعالى. هذا مطلوب في الأدعية، يرسخ علاقة بمرجعيتك الثقافية، مصدر تشريعك، مصدر ثقافتك، مصدر رؤاك، من خلال هذه الأدعية. فإنه يجي يكون مجموعة من الأصول الثقافية، الأصول الفكرية في طريقة التفكير، في فقه طريقة التفكير، هذا موقف رئيسي لدينا الإمام من خلال الدعاء. بل الإمام كرام الله عليه يريد ينقلنا من حالة الظواهر إلى حالة الحقائق. هنا نرى الهلال، هذا ظاهر يجي إن الإمام يبين، يقرأ مجموعة من الكلمات في الدعاء حتى تبين، هذا شيء ظاهري، حركة ظاهرية في الكون، حركة الهلال، حركة الشمس الغروب، حركة الشروق، زين، دخول رمضان، صباح، مغرب، مساء، وما شابه، هذه حركات ظاهرية يوميا نراها، أو بين فترة أخرى نراها، حركة رعد، مطر، زين، ليل، ظلمة، أو ما شابه من تلك الحالات، إن حالات نراها ظاهرية. الإمام يجي يقرأ مجموعة من الأدعية، مجموعة من الكلمات تعبر عن حقيقة الظاهرة، كيف نتعامل مع تلك الظاهرة؟ كيف ننتقل من ظاهرية الظاهرة إلى حقيقة تلك الظاهرة؟ ظاهرة كونية، حركة كونية، ناخذ ظاهرة، الشمس تشرق مصر وتغرب في المساء مثلا، هلال أول الشهر يستهل رؤية الهلال إيه شنو هذا الهلال؟ حقيقة الهلال يبين عن عظم الله. شوفوا شلون نتعامل مع الحركة الكونية نفهم الحياة. الإيمان يبين إنه يخلينا ننتقل من الحالة الظاهرية إلى الحالة الحقيقية. يعلمون ظاهرا من الحياة من حالة البشر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غير مستعد أنتوا هذا اقتصارا على الظواهر والظاهرية منه. ما ينتقلوا من هذه الظاهرة إلى ما وراءها إلى حقيقتها إلى عمقها. ولهذا الإيمان يعلمنا في بعض الأحيان كلنا ها هذه الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه، يجي يقول لك هاي الظاهرة من أحد معانيها هو هذا المعنى. كيف دعاء حينما يرى الهلال، حينما يرى الرعد، حينما يرى البر، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة بالله سبحانه وتعالى ويثبت فيها عظمة الله وأن الله هو المسير لها، مو مرصدة من دون تسير من دون كل شيء. لا، أكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الأمور. جانب آخر من الدعوة هو مهم، تعريف الإنسان بنفسه. نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا. يعني واحد لما تقرأ بعض كلمات المناجاة تبين حقيقة نفسه، حقيقة سيطرة الأهواء، حقيقة القلب القاسي. هذه الأمور نفسك، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرفه؟ شوفوا أساس معرفة الله لابد أن نعرفه حتى نعرف النبي. واللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. كيف المعرفة الإلهية؟ شلون نعرفها؟ بمعرفة النفس أولا. من عرف نفسه قد عرف ربه. نطلب أول عرف نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول لك عرف نفسك أولا. إذا عرفت نفسك تعرفني. الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقات. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله لا تحسبوا أنك جرم صغير وفيك انقوى العالم الأكبر. دعوك من فلا تبصر ودعوك فيك ولا تشعر. بالتالي يبين عرف نفسه. وأنت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمر. هذه كلمات ما مقطعة قدمها ما وصل فيها ما سابق وبعض مقاطع ما ذكر. هنا معرفة النفس. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربك. هذا من عرف نفسه عرف ربك. إيمان هاي الأدعية يعرفنا الإيمان بحقيقة أنفسنا بالخصوص في المناجاة. بالخصوص في المناجاة يعرف الإنسان حقيقة نفسه. من أنا؟ إن يكون عندي الغرور من الاستكبار وما شابه الابتعاد عن الله وكان يحس بأن غنى. حينما يقول مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، وما شابهك. هذا تعريف للنفس. من أنا؟ أو لما أشكي إليك نفسا، لا حتى لو أشكي إليك نفسا أنا أجي أعبر بس الهموم التي تعبر عن نواقصي تعبر عن وضعي. أنا إلى مسلسان يغزل من خلال هذا الدعاء يعرف من خلال مناجاة أو بعض العجل يعرف الشيطان شلون يجري في دمه. يعرف نفسه جبه ترى الشيطان موجود داخل نفسك. تعريف لك انتفت الشيطان ملافق لك في الدم يجري كيف تطالعه. هذا من خلال عزيز فإذا ضعم العقاب تعريف النفس حقيقة النفس حتى من خلال يعرف الوجود ويعرف الكون من أبعاد الدعاء اللي عادة الناس يرتبط فيها هي تهذيب سلوك تزكية النفس تطهير الروح. وهذا شيء طبيعي واضح تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر ونشاء. من أبعاد الدعاء الحقيقية في الواقع ولهذا عظمة الدعاء كل هذه اللي ذكرناها ما تعادل هذا البعد، لأن هذا البعد هو اللي قام كل الأعمال، وبهذا البعد يفضل الدعاء على القرآن، حتى على القرآن. هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة فيها قرآن وفيها دعاء، يصلي صلاة ويكون قراءة للقرآن أكثر من قراءة للدعاء، وواحد آخر قراءة للدعاء أكثر من قراءة للقرآن، أيهما أفضل؟ يقول الذي أكثر قراءة للدعاء أكثر هو أفضل. تقول ليه؟ لأن أنت قاعد تعرف حقيقة نفسك. الدعاء هو خطاب إلى الله، أنت تخاطب تقر بذنوبك تعرف حقيقة هناك خطاب تتلقى، القرآن خطاب تتلقى بعد ما تنفذ. الدعاء هو تمثيل هذا إلى الخطاب الإلهي. الله سبحانه وتعالى ألقى إليك خطابا، طلب منك مجموعة من التكاليف، طلب منك أن تنوى أن تدعوه، طلب منك أن لا تتكبر منه. الدعاء هو تطبيق عمل القرآن. نحضر دعاء، ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العبادة، ولهذا الدعاء يكون عمود الدين، لهذا الصلاة. وإحنا قلنا صلاة أغلب دعاء، وأفضل سورة فيه هو الفاتحة كلها دعاء كما بالرواية، والبسملة أفضل آية على الإطلاق هي دعاء بسم الله استعين بالله أبدأ بالله. فلاحظ هذا الدعاء ليه؟ لأنه يعبر عن تبتل عن القصاء. ويمكن الإنسان يلاحظ لحظة انت اقرأ القرآن، جربوا هذه الليلة اقرأ القرآن، ما تشعر بذاك الانقطاع. قد يكون عنده انسان انقطاع بس ما تشعر بالانقطاع الى الله، مثل لما تقرأ الدعاء، اقرأ الدعاء تشعر بانك منقطع الى الله. وحقيقة الدعاء يعني انسان بعد خلاص هجر الدنيا، هجر العباد، هجر الخلق، هجر الماديات، انقطع الى الله، يعني الان ما في ده، ما في حاجز بينه وبين الله، كسر وحطم كل الحوادث. هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل، هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نكرر ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في هذه الأيام، حيث الثقافة الغربية الإباحية الأفكار المتضاربة حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين ايضا لرفض القيم الاسلامية باي اعتبار كان، هذا لو قرأ الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه، يتغير وضعه مو 180 درجة 360 درجة، لان هذا موصل 360 درجة بعض الوقت. هذا يرجع يبدأ حياة صافية وصفة، يصفر القضية، يصفرها بعد، يصفر حياته الماضية كلها، كل الذنوب ينسيها من خلال شنو؟ من خلال الدعاء. واتبت لهذا أنا أرى من الضرورة أن تبث ثقافة الدعاء وتبين أبعاد الدعاء. لا يصير واحد يجي يدعو والله مثل دعاء سميل، دعاء كله يستغرق كل الساعة حواشي تاخذ ساعتين، طبعا الناس ترعبها موقف من الدعاء، ما نريد هذه الحالة. أو إحنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث أيضا نعيش حالة الانقطاع، والإنسان بمفرده يمكن أن يكون حتى لو يكون كل ما يكون إنسان بمفرده خلي يقرأ المناجات، يقرأ أي دعاء آخر، نفسه يشعر بحالة انقطاع إلى الله، فيصح علاقته مع الله، فينقطع، فيعرف حقيقة لماذا خلق الإنسان. خلق الإنسان حق شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو مخ العبادة؟ هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة، والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لنا الصلاة لما نقول الصلاة شو الصلاة دعاء، معناها اللغوي دعاء ومعانيها التي تقرأ فيها دعاء، يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة. الدعاء في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير. ولهذا احنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب احنا ندعوك وكنا ساجدين وما شابه، هذه الجبهة ما يمكن ان تسود بالنار. صحيح صحيفة اعمالنا سودة، مسودة صحيفة اعمالنا، لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة الدعاء، هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذا الدعاء ليش انا صفحات انقطاع، انا قريت بان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، انقطعت اليه، هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجة الى ان نكثر من ثقافة الدعاء، دعاء قميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، شوفوا دعاء العهد وإن كانت الأرجع أخرى دعاء العهد يشوفوا شلون ولا للإمام الحجة واستعداد للانطلاق مع الإمام الحجة. دعاء العهد دعاء النذبة ترسيخ للعقيدة، أقرأ دعاء النذبة كل يوم جمعة، أقرأ دعاء النذبة شوف ترسيخ للعقيدة، إدعاء أقرأ دعاء التوسل ترسيخ للتوسل بأهل البيت الشفاعة، شوف شلون ترسيخ للعقاد، مجموعة من العقاد ومجموعة من الأفكار، أدعية ترى متناثرة مدروسة من هنا وهناك في كل شيء، مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الإقبال، أدعية ما شاء الله من أول النهر لآخر النهر. يعني إنسان الإنسان يقرأ في اليوم جزء من القرآن، اليوم يجي أقرأ جزء، بس أدعية مستحبة، عصر الجمعة مستحب دعاء، صبح الجمعة مستحب دعاء، كل مكان مستحب دعاء، في شهر رمضان شوف كل الأعمال، حتى إذا واحد لاحظ الأعمال شوف الأعمال، في مناسبات متعددة، أنت في الحج في هذا الموقف تقرأ دعاء، في هذا الموقف تقرأ دعاء، كل موقف تقرأ فيه دعاء، كل عالم تقرأ فيه دعاء، كل الأعمال ها تقرأ فيها دعاء، في أثناء الصوم قبل أن تتناول تلك اللقمة تقرأ دعاء، في السحر تقرأ دعاء، بعد الإفطار تقرأ دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرأ دعاء، كل دعاء 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 في كل الأحمر. فلن تقصر الدعاء كرشيد هامشي، لا لا ركيزة رئيسية، ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت. هاي الثقافة لأن بها تصبح الأمة، زبور آل محمد به تبنى الحضارة. هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. أنت تدري في رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه، الله سبحانه وتعالى يقول له أنت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت منك، ولهذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب، ما عليك الدعاء اللي يقرأها، هذا دعاء، أنت عندك حاجة اقرأها، اقرأ الحاجة اللي تريدها في داخل قلبك، من كل قلبك اقرأها، بعد الصلاة، حاجة تطلب، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجة، لاحظوها أنت صليت، دعيتها، صلاة دعاء، لكن أيضا بعض الصلاة يقول لك أنت ادعى الآن الحاجة اللي فيها. هاي الطريقة الخطاب اللي احنا علمناك اياه، وفي دعاء ايضا تعقيد الفراغ، بس يقول الان اذا عندك حاجة، عندك هم، عندك مشكلة، اطلب من الله صادق، بس اطلب صادق، يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة، لان الله استجاب، بس يأجل العطية الان، يريدك، يريدك تلح، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء، يعني انت تروح تطلب حاجة من الانسان في عليه يتضايق منك، الله سبحانه وتعالى عكس المخلوق، الله سبحانه وتعالى كل ما اثنى عليه يحبك اكثر، كل ما اثنى عليه يقول لك لا، فالوقت ما تشوف الحاجه اللي طلبتها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت، عجيب ترى الله سبحانه وتعالى ما نحتاج منه، لكن كل هذا من اجل شنو؟ من اجل تربيه، لهذا انا ادعو الاخوه الاخوات الى تدريس ثقافه الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء، يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا قصوى بالعام، بس خلنا نختلي بأنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة، خلنا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا، وما شاء الله هذا أكد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم إلى الناس، من علاقتهم إلى أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه، تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع زين العابدين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويقترب إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وعليه الصلاة.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
أعيش بدنيا العذاب وصدري يواجه كل الحراب. إلهي أعيش بدنيا العذاب وصدري يواجه كل الحراب. وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العذاب. لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب. لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب. وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد. وقد بر رجاء الذي استطار. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العذاب. ناديت باسمك يا خالقي أعوذ به يوم عطف الرقاب. فناديت باسمك يا خالقي أعوذ به يوم عطف الرقاب. فإن رضاك هو المبتغى، فإن رضاك هو المبتغى. وأني عبدتك رغم العناء. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العناء. دعوتك ربك بالليل عند السكون، ولكن دعاء عسى أن يجاب. دعوتك بالليل عند السكون، ولكن دعاء عسى أن يجاب. فكل رجائي وأنت الكريم، فكل رجائي وأنت الكريم.